أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. نكمل ما بدأناه في حلقة سابقة. كنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة، ذكرنا أن التبرك بآثار الأنبياء بآثار الصالحين لا إشكال فيه، وهو مما يستفاد من الآيات المباركة التي قرأناها لكم في الحلقة السابقة. وذكرنا بعض الروايات أيضا التي لاحظنا أنها لا تمنع من التبرك، بل تعتبره مستحبا، لأن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد قرأنا بعض الروايات من كتاب مهم، وهو كتاب صحيح البخاري، وسنكمل إن شاء الله مسيرة هذه الروايات في هذا الكتاب، فهو كتاب غني بروايات التبرك بآثار النبي. أمام الآن هذا الكتاب صحيح البخاري، نكمل نفس الباب الذي قرأنا فيه في الحلقات السابقة. كنا قد قرأنا في الباب 42، الآن نقرأ في الباب 46. عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، يعني بأني مريض فيزورني باعتباري مريض، قال: وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصب علي من وضوئه فعقلت. فسبب كوني عقلت وسبب كوني شفيت مثلا من مرضي هو أنه توضأ وصب علي من وضوئه. هذا هل هو نوع من أنواع الشرك؟ هل هو نوع من أنواع الخروج عن الدين؟ لا، هذا لا مانع منه، التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، هذا فعل النبي، النبي هكذا فعل، هو الذي توضأ وهو الذي صب وضوءه، يعني ماء وضوئه، على وجه هذا الصحابي اللي هو جابر بن عبد الله الأنصاري. هذا شاهد آخر على فكرة جواز التبرك بأثر النبي وآثار الصالحين. ننتقل إلى باب آخر، وهو باب، هذه المرة في كتاب الصلاة، هذه المرة في كتاب الصلاة، الباب 46، باب المساجد في البيوت. نعم، لاحظ: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان، أو عتبان مكتوب عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. هذا محل الشاهد. ووددت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تأتيني فتصلي في بيتي، يعني لديك تصلي في بيتي، ليش؟ لحصول البركة، فأتخذه مصلى. لاحظ، يتخذ مكان يصلي به النبي، يتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأفعل إن شاء الله. فغدا رسول الله وأبو بكر كلاهما حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي؟ في بيتك. فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين، إلى آخر الرواية. رواية شاهدة على أنه يجوز التبرك بمكان عادي لكن صلى به النبي. هو يقول: أريد أن أتخذ هذا المكان مصلى. وهذا شاهد جديد على جواز التبرك بأثر الصالحين بمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب البيوع، باب ذكر النساج، هذا الحديث 2093. لاحظ: عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة. ثم النبي أو هذا الراوي يوضح شنو معنى البردة. المهم يقول: منسوج في حاشية. فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي، أكسوكها، يعني أعطيك إياها أن تلبسها كسوة إلك. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ هذه الكسوة محتاج إليها، كان هو محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها أزاره، يعني متزر بها، فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها يعني طينيها. هذا يسأل عجيب، هو قبل شوية أعطاها للنبي، هذا الرجل من القوم يقول له أنت أعطيني حتى أنا أتخذها كسوة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد أحدا، قال نعم. فجلس النبي في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، انطها إليه، محل الشاهد هذا. فقال له القوم، المن قالوا؟ قالوا لهذا الرجل اللي طلب من النبي، ما أحسنت اللي سويته، مو صحيح، ما أحسنت، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا، ليش أحرجته يعني؟ فقال الرجل والله ما سألته إلا ليش، لتكون كفني يوم أموت. فقال سهل، كانت فكانت كفنه، لبسها النبي لثواني، خلاها على كتفه، هذا الرجل اللي يأخذها كفن. كان النبي لو كانت هذه فيها إشكال ولو كانت شركا لقال أنه النبي لا، ما يجوز أن تتخذ ثوبا صليت فيه، ما يجوز التبرك بآثار الصالحين. هذا الرواية موجودة في صحيح البخاري وينص عليها أنه كانت كفنا، بل هو يعتبرها يعني من محاسن هذا الرجل أنه سأل ذلك حتى تكون بركة له. أيضا رواية أخرى، هذه المرة في كتاب الوكالة، كتاب الوكالة، الرواية عن جابر بن الرواية هذه في الباب الثامن من كتاب الوكالة، هذا الرقم 2309. الرواية مختصرا أنه جابر بن عبد الله الأنصاري كان يركب على جمل معين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له بعنيه، يعني بيعني هذا الجمل، محل الشاهد هكذا يقول. فلما نعم، طبعا جابر النبي قال بعنيه، بيعني الجمل، فقلت بل هو لك يا رسول، ما أبيع لك. المهم فبالنتيجة اتفقوا على فد مقدار من البيع. يقول فلما، هاي محل الشهد، فلما قدمنا المدينة، جابر يقول يوم رجعنا للمدينة قال يا بلال النبي أقضه ورده، عفوا أقضه ورده. فماذا فعل بلال؟ فأعطاه، يعني بلال أعطى جابر 4 دنانير وزاده قيراطا، فوق الدنانير 4 اللي هي سعر الجمل زاد قيراط. محل الشهد وين؟ قال جابر، هاي حكاية، لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي الزيادة القيراط للطانية النبي أنا ما يفارقني، دائما عندي. ليش؟ شنو قيمة القيراط؟ شنو الجواب؟ لا، لأن فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامسه أو هو الذي أعطاه هي. قال فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله الأنصاري. وهذا شاهد على أنه التبرك بأثر النبي هو كان مما يفعله الصحابة، وإلا شنو قيمة قيراط من المال إلا أنه مبارك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمسه بيده. رواية واضحة. أيضا في نفس كتاب البخاري، لازلنا في كتاب البخاري، هذه المرة كتاب الشروط، كتاب الشروط الباب 15. نعم، الرواية أيضا طويلة. أخبرنا معمر، أخبرنا الزهري. نعم، الفكرة بالرواية أنهم نزلوا، أن النبي وأصحابه نزلوا إلى مكان، يقول حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، ثمد يعني الحفرة من الماء القليل، ثمد قليل الماء يتربصه الناس تربص تبرصا، مكتوب يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي، يعني ماكم قليلة، وشكي إلى رسول الله العطش، ما عندنا ماء، الماء اللي بالثمد قليل وخلص. هاي محل الشاهد، محل الشاهد هذا هو اللي أركز عليه. فانتزع، من فاعل انتزع؟ يعني النبي. فانتزع يعني النبي سهما من كنانته، شنو قيمة، شنو سهم، شنو انتزع سهما من كنانته النبي، ثم النبي أمرهم أن يجعلوه، يعني يجعلوا السهم فيه، يعني في الثمد في هاي الحفرة. فوالله يقول الراوي ما زال يجيش لهم للماء، يعني يخرج يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، حتى شربوا كلهم، مجرد سهم من أسهم من كنانة النبي، لأنهم نالته البركة لأنه لامس رسول الله، فهذا السهم أصبحت له بركة خاصة وأصبح يخرج الماء من هذا الثمد القليل. هذا شاهد جديد على أن التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا إشكال فيه. هناك البخاري، الشيخ البخاري يذكر في كتاب فرض الخمس، يذكر بابا كاملا يسميه باب الخامس، باب الخامس من باب فرض الخمس، يسميه باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه، من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك. شوفي له يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، يعني بعد وفاة النبي كان يتبركون بنعله شعره وآنيته وأي شيء موجود من آثار النبي. هذا واضح من التبرك بأثر. نذكر هذه الرواية فقط اللي هي رقم 309 3109 يقول عن أنس بن مالك أن قدح النبي، يعني بعد وفاة النبي أكو قدح إناء كان يشرب به، قدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجود عند أنس انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. يتبركون بهذا القدح، يتوارض حتى إذا انكسر هم انكسر هذا القدح لكن حاول أن يصلحه بطريقة أو بأخرى ويشرب منه حصولا للبركة ونينا للبركة. في باب آخر من أبواب كتاب من صحيح البخاري كتاب المناقب الباب 23 باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا يقول سمعت أبا جحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة يعني عودة عصا وزاد كذا، كان يمر من ورائها المرأة هاي محل الشاهد، فجعلوا هاي محل الشاهد فجعلوا يأخذون يديه، يعني الناس يأخذون يدي النبي فيمسحون بها وجوههم. هذا مو شرك؟ لا مو شرك لأنه تبرك بأثر النبي. قال فأخذت، يعني نفس هذا الراوي يقول أنا أيضا حال من حالهم، أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. شاهد آخر على التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك روايات عديدة هنا في كتاب المناقب لعل تعرض لها جميعا يخرجنا عن الوقت، لا بأس بذكرها بعد أخذ فاصل قصير، نرجع إن شاء الله فنقرأ هذه الروايات. نعم نلتقي معكم بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل. كنا قد قرأنا في كتاب صحيح البخاري عدة روايات تدل على جواز التبرك، نكمل الروايات المتبقية، روايات كثيرة في الحقيقة لكن سأنتخب منها بعض النصوص. مثلا في كتاب المناقب في هذا الرقم، هذه الرواية بهذا الرقم يقول عن جابر أيضا عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة فجعل الماء، الركوة يعني البئر، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت، هذا الراوي يتكلم مع جابر يقول كم كنتم، كم واحد كنتم؟ فقال لو كنا 100,000 لكفانا. مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وضع يده في الركوة، نعم لو كنا 100,000 لكفانا. يقول احنا كنا 15 100. نعم هذا أيضا رواية أخرى بنفس المضمون، أيضا بئر لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركابنا، إلى آخر رواية بهذا المعنى. هنا في هذا الرقم 3579 أيضا طلبوا ماء فأدخل النبي يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أيضا هذه رواية يرويها أيضا جابر إن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي فقلت إن أبي ترك علينا عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج أو يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي، محل الشاهد، فمشى يعني النبي مشى حول بيدر واحد من بيادر التمر فدعا ثم آخر هكذا ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقى مثل ما أعطاهم. مجرد جلوس النبي على بيدر من بيادر التمر أدى إلى البركة وإلى انتشار الخير الكثير، وأن جابر يفي بدينه من هذه جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب المغازي باب غزوة الطائف، هذه الرواية عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري قال كنت عند النبي وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي أعرابي أتى النبي أعرابي إجا أعرابي للنبي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني توعدتني ليش ما تنفذ معدك فقال له النبي أبشر فقال أقد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فأقبل أنتما قالا قبلنا ثم دعا يعني النبي دعا بقدح فيه ماء النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل فنادت أم سلمة زوجة النبي ماذا فعلت نادت من وراء الستر أن أفضل يعني أبقي لأمكما فبقوا لأمكم اللي هي أم سلمة من هذا الماء المبارك فأفضل لها منه طائفة هذا شاهد على أنه كل الصحابة كانوا يتبركون بأثر وبماء شرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا كتاب آخر هو كتاب الأشربة الباب 30 باب الشرب من قدح النبي وآنيته هذه الرواية نعم هنا الراوي ما من هو الراوي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها النبي رآها النبي فلما كلمها النبي قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قال هو هذا رسول الله فجاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعد النبي هذا محل الشاهد جلس في السقيفة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل النبي قال لسهل اسقنا فخرجت لهم سهل يقول خرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه نوب سهل شي يقول ماذا يقول القوم سهل يقول القوم بعد وفاة النبي بعد وفاة النبي يقول فأخرج هذا سهل أخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه كان محتفظ هو بالقدح سهل من هذه الحادثة محتفظ بالقدح وكل ما أكو مناسبة يطلع هذا القدح يخرجه فيشربون منه ثم قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز يعني أعطاه لعمر بعد ذلك فوهبه له عمر طلب منه قال له ابني هذا القدح فوهبه له ما الحكمة في قدح شنو الفائدة في قدح هل هذا من الشرك الجواب لا هذا تبرك وكان الصحابة يفعلونه هذا رواية أخرى عن عاصم الأحبر رأيت قدح النبي عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض إلى آخره مجرد قدح يتبركون أنس بن مالك يتبرك به قال أنس لقد سقيت رسول الله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا أيضا يتكلم على يستمر عن الكلام عن هذا القدح وعن بقاعتهم وعن توارثه هنا باب 31 باب شرب البركة والماء المبارك عن جابر يقول لقد رأيتني مع النبي وقد حضر العصرة وليس معنا ماء غير فضله فجعل في إناء فأتى النبي فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت جابر يقول لا آلو لا يعني لا أحسب لا أقصر ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة لحظة التعبير هو جابر يقول علمت أنه شنو أنه بركة يعني الماء مبارك الماء الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر رواية لعله نقرأها أو قبل الأخير رواية في تعلق بصحيح البخاري أيضا هذه الرواية أنه خاتم كتاب اللباس باب خاتم الفضة نعم هذه الرواية أنه النبي اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر يعني عبد الله فلبس الخاتم بعد النبي أبو بكر لبس الخاتم بعد النبي ثم عمر لبس الخاتم ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أليس خاتم عادي يلبسه النبي لكن توارثه الأصحاب صح واحدا بعد واحد لحصول البركة في هذا الخاتم هذا آخر ما نقرأه في هذا الكتاب، كتاب اللباس باب 66، هذه الرواية أيضا عن عثمان بن عبد الله بن موهب: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبضة إسرائيل 3 أصابع، يعني مقدارة 3 أصابع من فضة، يقول فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الحجل فرأيت شعرات حمر، مجرد شعرات للنبي يضعونها في إناء ويعطونها للمريض حتى يشفى. ما هذا؟ ما يعني هذا؟ هذا يعني أنه تحصل البركة بما ينتسب وبأثر بسيط، وهي الشعر البسيط من آثار النبي. أيضا عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي مخضوبا، وها أيضا أردته شعر النبي أحمر. شنو قيمة الشعر إذا لم يكن فيها بركة، لأنها منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله يدل على جواز التبرك بآثار الصالحين، وجواز أخذ البركة منها وأخذ الخير منها. لماذا؟ لأنها مقدسة في نفسها، وهذا ما لاحظناه في نصوص هذا الكتاب المبارك، كتاب صحيح البخاري. كتاب آخر مهم جدا، وهو كتاب صحيح مسلم. أيضا نأخذ جولة في هذا الكتاب لنرى ما هي الروايات التي تذكر في هذا الباب. لاحظ عن عائشة، كتاب الطهارة، طبعا كتاب الطهارة الباب 31، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. النبي كان يبرك، يعطي البركة للصبيان ويحنك الصبيان، وهذا يعني ماذا؟ يعني جواز أخذ البركة من يده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية أخرى في كتاب الحج الباب، هذا الباب 56، عن ابن سيرين أيضا أن رسول الله صلى الله عن أنس العفو عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتت جمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. شنو يعطيه الناس؟ يعني جعل يعطي الشعر الذي حلقه يعطيه للناس. لماذا؟ لأنه فيه البركة. وهذا أيضا رواية أخرى يقول: فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، وهذا أيضا فوزع الشعر والشعر بين الناس إلى نفس الفكرة، فدفعه إلى ابن أبي طلحة، يعني إلى أبي طلحة يأمره بأن يوزعه على الناس، هاي فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، شعر عادي اقسمه بين الناس. لماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على جواز أخذ البركة من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله في كتاب صحيح البخاري، صحيح مسلم العفو. الآن كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم، لاحظ هذه الرواية بهذا الرقم 5430، من تتكلم؟ الذي تتكلم هي أسماء. الراوي رواية طويلة يقول: أسماء رجعت إليها، الراوي هو مولى أسماء، عبد الله مولى أسماء، فرجعت إلى أسماء فقالت، هاي محل الشاهد، هذه جبة رسول الله، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بديباج، المهم هذا محل الشاهد. يقول: فأخرجت جبة فقالت هذه، يعني هذه الجبة كانت عند عائشة حتى قبضت، يعني حتى ماتت، فلما قبضت قبضتها، أنا عندي صارت الجبة، وكان النبي يلبسها، زين شو سوون بها أنتم؟ فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. لاحظ، يستشفى بجبة للنبي لبسها مثلا. لماذا؟ لأنه فيها البركة، ولو لم تكن فيها بركة، ولو لم يكن التبرك بآثار الأنبياء صحيح، لما فعله الصحابة. هذه الرواية بهذا الرقم في كتاب اللباس والزينة. أيضا لدينا هذه الرواية من كتاب الفضائل، كتاب الفضائل باب قرب النبي عليه السلام من الناس وتبركهم به، الرواية بهذا الرقم 6065، حدثنا عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، ماكو شعرة تقع في الأرض، دائما الكل يتلقف شعرات النبي وشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز التبرك بأثره صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نختم هذه الحلقة بهذا المقدار من النصوص، وإن شاء الله سوف نتعرض لنصوص أخرى كثيرة في حلقة قادمة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلي رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.